بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة في شهرنا هذا، والليلة القادمة ليلة 15. إذن نحن الآن في منتصف رمضان تقريبا، ذهب النصف والله المستعان. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ما أسرعها من أيام، ذهب نصف الشهر إذن وبقي النصف، لازالت الفرصة لاستدراك ما فات قائمة، لازالت الأوقات الشريفة حاضرة، لازالت أوعية الزمان في رمضان مفتوحة لنستودع هذه الخزائن أعمالنا الصالحة. فالبدار البدار، والحماس الحماس، والهمة الهمة، والعزيمة العزيمة في أن نستودع ما بقي من أيام شهرنا أحسن ما عندنا. نعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم في حلقتنا هذه ضيفا ومضيفا. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، أكرمهم، أوسعهم عطاء، أحسنهم سخاء، لا سيما في مواسم الخير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس كما في الصحيحين عن ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري. المرسلة المطلقة، فإذا كان بالجود أسرع من الريح. وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس، أجود الناس، وأشجع الناس. ومن خصائص الأجواد إكرام الضيفان، والعرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف وإطعام الطعام، ولا تعد السخية من لم يكن فيه هذه الخصلة، حتى إن أحدهم ربما سار في طلب الضيف الميل والميلين، يبحث عن ضيف يضيفه. أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها هي أعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، تقول في وصفه: فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. الكل الذي لا يستقل بأمره، فيدخل في هذا الإنفاق على الضعيف واليتيم وصاحب العيال وغير ذلك. وتكسب المعدوم أي الفقير، لأن المعدوم لا يكسب، ومعناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. فذكرت خديجة رضي الله عنها من جملة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قرى الضيف، فكان من أحسن الناس إكراما لضيفه ومعاملة لوفده، وتجلى أدبه عليه الصلاة والسلام مع أضيافه وكذلك مع مضيفيه. فكان عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه أن إكرام الضيف من علامات الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، لا تدخري شيئا، لا تدخري شيئا، لا تحجبي عنه شيئا في البيت. إكرام الضيف يبدأ من تلقيه بطلاقة الوجه وتعجيل قراه والقيام بنفسه في خدمته. مدح النبي صلى الله عليه وسلم من يقري الضيف وجعله من خيرة الناس، وقال في خطبة يوم تبوك: ما في الناس مثل رجل أخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه، رواه أحمد وحديث صحيح. بين عليه الصلاة والسلام أن الضيافة حق على كل مسلم، فقال: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتص وإن شاء ترك، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فإذا حق الضيف دين عليك، فإن شاء الضيف طلب حقه وإن شاء مضى. ولم يزل قرى الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين، ومنع حق الضيف مذموم على الألسن، مذموم على الألسن وصاحبه ملوم. وقال عليه الصلاة والسلام لعثمان: إن لضيفك عليك حقا، رواه أبو داود. وكذلك يقول عقبة رضي الله عنه عقبة بن عامر: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث محمول عند العلماء على المضطرين، مضطر جائع ضيافته واجبة، وإذا لم يضيف له أن يأخذ حقه ولو من غير علمهم ولو بغير رضاهم. وكذلك فإنها بعض العلماء ماذا قال؟ قال: المقصود أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتنتصفوا منهم وتذكروا للناس لؤمهم وبخلهم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام مقدار الضيافة وحدودها، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، عليه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، هذه 24 ساعة الأولى، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ولا يحل لرجل مسلم يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، رواه مسلم. فإذا ما عنده لابد الضيف يتحول، ولا يجلس ثقيلا على صاحب البيت. فإذا الضيف إكرامه على 3 مراتب: حق واجب 1، تمام مستحب 2، صدقة من الصدقات 3. الحق الواجب يوم وليلة، يرتاح يطعم من جوع ويمشي. والمستحب 3 أيام. الضيف الذي يجب إكرامه وله حق الضيف وله حق على المضيف من هو؟ يعني أي واحد جاء من بيته، يعني في البلد إلى صاحبي في البلد أو ماذا؟ يعني هذه أحاديث تتناول من؟ قالوا: هو الضيف المسافر القادم من بلد آخر، فيجب على من ينزل عليه أن يطعمه ويكرمه، فإن لم يفعل فله حق في ماله. وأما الزائر من البلد نفسه فلا شك أن إطعامه قربة وإكرامه عبادة، ولكن لا يدخل في الأمر الواجب، وليس هو الذي يأخذ حقه ولو كان بغير رضاهم، ليس هو الذي جعل له حقا في مال المضيف، وإنما هذا الذي جاء من بلد الآن مار عليك، وأنت في طريق السفر، أنت في طريق السفر مر عليك. ولا يجوز الإثقال على صاحب المكان بأن يرقد عنده أكثر من 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. فلا يجوز أن يقيم عند صاحب البيت بعد 3 أيام من غير استدعاء من صاحب البيت أو إصرار من صاحب البيت وطلب من صاحب البيت، وما مجاملة يعني أنه استحيا وقال لا اجلس، لا، أن يكون قاصدا أن يجلس عنده وأن يكون طالبا راغبا في ذلك. في أوقات المخمصة والشدة المجاعات يتجلى الإكرام، فيكون ما عند الإنسان قليل، وهنا يكون الإيثار. فعن المقداد بن عمرو قال: جئت أنا وصاحب لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع، فجعلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد. هذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كان ما عندهم شيء. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، بنا جوع شديد، فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتيناك، فذهب بنا إلى منزله فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا. الأنصار كانوا من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام، واحد يجيب شات يعني يأتي بشات يجعله عند النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يحتلب منها، يعني منيحة منائح، المنيحة أن يجعلها عنده مدة ثم إذا أيسر يأخذها مثلا. قال كنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبة ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبة، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال الشيطان يعني محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، يعني يكون الآن مر على بعض الصحابة وشرب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة. قال فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني دخلت وتمكنت وعلمت أنه ليس إليها سبيل، ندمني الشيطان. هذا شغل الشيطان، يوقع الإنسان يغريه ثم يندمه. فقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك. الصحابي الآن أسقط في يده، هذه كلها طبعا وسوسة، وسوسة نفس الشيطان يلقيها. قال وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدمي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فنام ولم يصنع ما صنعت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت الآن يدعو علي فأهلك. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني. مخاذ هنا تحمس، قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة. الآن هو حلبوها قبل قليل والضروع مليئة. قال وإذا هن حفل كلهن، هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمع اللبن الكثير في ضرعها، هذه من معجزات، لأن الشاة إذا حلبت ما يتراجع اللبن إلى ضرعها إلا بعد مدة. قال المقداد فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، يعني كبير ولا يمكن يمتلئ، فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت على الأرض، لأنه كان عنده حزن شديد الصحابي ونادم ومتخوف تجي دعوة الآن، لأنه شرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام وتعرض لأذاه. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأجيبت دعوته فرح وضحك حتى سقط على الأرض من كثرة ضحكه لذهاب حزنه وانقلابه سرورا بشرب النبي عليه الصلاة والسلام وإجابة الدعوة من الله وجريان ذلك على يد المقداد، اسقي من سقاني، صار هو الذي قاه الآن، وظهور هذه المعجزة ولتعجبه من قبح فعله أولا وحسنه آخرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المقداد ملقى على الأرض يضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد، عملة من العملات اللي عملتها ما هي؟ فقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله. هذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما قال ببركتي وبدعائي، ما هذه إلا رحمة من الله، يعني إحداث اللبن في غير وقته على خلاف العادة هذه رحمة من الله. ثم قال: أفلا كنت آذنتني فتوقظ صاحبينا فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها، يعني أنت، وأصبتها معك، لا أبالي من أصابها من الناس. رواه مسلم. إذا لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام ما يقري به الضيف، يدبر واحد، دفعوا إلى بعض أصحابه ليقريه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، مر جائع جدا جدا، ما في، بلغت المنتهى، مجهود، أكاد أسقط. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. شوف، هذا قائد الأمة ورئيس الدولة ما عنده إلا ماء، بيوته ما فيها إلا ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله، هذا الواحد الآن الذي يضيف هذا ستناله الدعوة النبوية، من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. فقال رجل الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخلي شيئا. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني، يعني حتى أنا وياك يمكن ما في إلا أكل الأولاد. قال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك أو قديه، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، نتظاهر بالأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، ما فيه جوع جوع. طبعا بعض الأحداث قد تكون قبل نزول آية الحجاب، لأن بعد نزول آية الحجاب ما عاد الآن النساء يظهرون أمام الرجال. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ضحك الله الليلة أو عجب الله الليلة من فعالكما، فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته الزهد في الدنيا والصبر على الجوع وضيق الحال؟ كيف أن كبير القوم يواسي ويبدأ بنفسه، هو ضيف من ماله، هو إذا أمكن ما أمكن يطلب له من باب التعاون على البر والتقوى، يطلب من أصحابه. هذا فيه فضيلة إكرام الضيف، إيثار الضيف، الاحتيال في إكرام الضيف حتى لا يشعر بالحرج، إطفاء المصباح، يريانه أنهما يأكلان وهما لا يأكلان. ولو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان يصيب بالحرج امتنع، ولكن أطفئ السراج وضع الطعام كتمثيلية. مشهد كذا حتى النهاية، حتى الرجل ما يحرج. كان عليه الصلاة والسلام يكرم الضيفة وإن كان كافرا. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه فحلبت، فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 7 شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. هذا الأعرابي لما شاف الكرم أسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها الثانية وما كملها، وأمس 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في 7 أمعاء. أخرجه البخاري ومسلم. فالمؤمن يسمي الله فيحصل له البركة في الطعام 1، دفع الشيطان عنه 2، فيكفيه منه أقل من غير المسمي أو غير المسلم. فكأن المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر لا يبارك له في الطعام لعدم التسمية ولكفره، والشيطان يأكل معه فيذهب من الطعام كثير كأنه أكل في 7 أمعاء. فالمؤمن يأكل بأدب الشرع فيأكل في معا واحد، الكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشرع والنهم فيأكل في 7 أمعاء. وقيل المؤمن الحقيقي يقتصر على يعني لقيمات ثلث ويقنع باليسير ويؤثر بقوته، والكافر يأكل أكل الحريص على الاستكثار الذي يريد الاستمتاع بالطعام إلى النهاية. فعلا الكفار ترى ما عندهم يعني بالنسبة لهم إلا هذه الدنيا، خلاص هذه الدنيا هي فرضها، ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وما في آخرة عنده، فما في إلا هذه الدنيا أن يعني يعب منها ويستمتع فيها. فتجدهم حريصين على المآكل والأنواع المآكل والسياحات والسفريات والترفيه والألعاب والألبسة، لأن المبدأ أنه ما في إلا هذه الدنيا خلاص. فلذلك استمتع انجوي، استمتع، هذا شغلهم كله، استمتع التذاذ بالدنيا. لكن المؤمن الذي ينظر إلى الجنة وما عد الله فيها يزهد، هذه إيش هذه بالنسبة للجنة؟ ولذلك مشاريع الكفار كلها مسلطة على الدنيا، كل شيء على الدنيا، لأنه هذا. ويجب علينا أن لا نتأثر بالطرح الغربي، بالطرح المادي، بالنظرة الغربية المادية، كلها مؤسسة على الدنيا، استمتاعات، استطابات، الالتذاذات، كل شيء هو مبدأهم في الأكل، في الجنس، في السفر، في اللبس، كل متع نظرك، متع سمعك، متع كذا، متع نفسك، متع شهوتك، لأنه هذا ما عندهم. يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن المؤمن الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا، وهناك جنة وهناك آخرة وما فيها، هذا لا شيء، هذا اللي في الدنيا لا شيء بالنسبة لما في الجنة. عند ذلك يكون لا يشتغل كل شغله على لذته وعلى شهوته وعلى لا، فيأخذ منها بقصد بقدر، ويعمل الآخرة العمل الأكثر. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم مع فاصل واستطلاع ثم نعود إن شاء الله.
شيء أساسي بعد هذا عاداتنا وتقاليدنا هنا، والحمد لله رب العالمين معروفين فيها.
والله الإسلام حثنا على إكرام الضيف،
هي الشهامة والكفاءة والقدرة والرجولة بنفس الوقت، لأنه إكرام الضيف شيء يعني أقدس مما أنه يحكى فيه. إذا أكرم ضيفك أنت بتكون يعني رجل إيجابي بمعنى الشجاعة والمروءة. إكرام الضيف يعني عند العرب بالأساس يعني بيبدأ في النخوة وعدم السؤال، يعني إذا أجاك ضيف ما لا يجوز منك تسأله أنت من وين، فهذا يدل على شيء، يدل على طيبة العرب وأصالتهم.
واجب واجب علينا إكرام الضيف. هذا الضيف واجب علينا إكرامه ونقوم واجبه وذا هذا واجب علينا على كل مسلم ومسلمة إكرام الضيف.
والله طبعا الإسلام دين السنة سمح والرسول عليه السلام إنه الإنسان المسلم إنه يكرم الضيف قد ما بيقدر، ويعني حسب ما ورد عن الرسول عليه السلام إنه إكرام الضيف 3 أيام وبعد هيك بصير يعني خلاص ما فيش مجال
إكرام الضيف. عاد هذا ما يحتاج، لازم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يكرم ضيفه. ها
إكرام الضيف عندنا شيء أساسي.
أما شوف صاحبي قال لي من آخر الدنيا عشان قال لي فرح ولا حاجة لازم أنا أديبها.
واجب، شيء واجب علينا.
والله إكرام الضيف هذا إحنا عرب والعرب معروف عنهم بإكرام الضيف، وعدا عن إن عرب إحنا مسلمين الأهم، يعني إكرام الضيف هذا واجب علينا.
طبع أخلاق دين.
إذن استقرت الأمور في النفوس عند المسلمين على إكرام الضيف. على أي حال قبل أن نواصل نأخذ معنا الأخ مبارك، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أحوال فضيلة الشيخ؟
الله يحييك يا أخي.
حياكم الله. سؤال عندي 3 أسئلة فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول حول الحدود الشرعية خلال فترة الصيام مع الزوجة، هل يجوز يعني إنسان أنه يقبل زوجته يعني بدون شهوة؟ استنادا الى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمص لسان عائشه كما في صحيح الترمذي. السؤال الثاني فضلت الشيخ،
يعني انت تتكلم اثناء النهار انت في الصيام؟
نعم.
انت تتكلم على نهار الصيام؟
نعم نعم. هل يجوز انه
اي لان نهار الصيام
زوجته
ايوه نهار الصيام
النبي وكان يمص لسان عائشه.
يا مبارك
نعم.
ما علاقة مص لسان الزوجة بنهار الصيام؟ نهار الصيام لا يمكن أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، مستحيل، لا يمكن.
ولكنه صحيح الترمذي يقول كان يمصها وهو صائم، كان يمص لسان عائشة وهو صائم.
طيب ما أكمل
السؤال الثاني،
تسمع الجواب الثاني. نعم. فضل. مشكلة إدخال الأشياء على بعض هذه مصيبة. على أي حال أم تركي تفضلي. أم تركي طيب، كان عليه الصلاة والسلام يقوم على خدمة أضيافه بنفسه، ففي حديث جابر يوم الخندق لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له طعيم لي، يعني جاء جابر النبي عليه الصلاة والسلام يقول طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلا، أنا عندي طعيم لي، أنت واحد أو اثنان. قال كم هو؟ فذكرت له، قال كثير طيب قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل جابر على امرأته قال ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ نعم. شوف المرأة، سبحان المرأة، إيمان، سألك معناه يعرف، ما دام يعرف ما عندنا وأتى بهؤلاء كلهم معناها وأتى بهؤلاء كلهم معناها في شيء عنده. فقال عليه الصلاة والسلام ادخلوا ولا تضاغطوا، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويجعل عليه اللحم ويقرب إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام بنفسه، ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. رواه البخاري. هؤلاء كفاهم كل هذا الطعام. واللافت للنظر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعمل ليقدم للضيوف بنفسه، ويكسر الخبز ويضع عليه لحم يقدم بنفسه. أخونا عبد الله من الإمارات تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف
الله يحييك.
عندي سؤالك سؤالين.
نعم.
سؤال الأول عن القلاع، عندي قلاع.
عندك إيش؟
مرض القلاع.
قلاع عين، نعم.
في الفم هذا. وأنا استخدم المرهم. أعلم أنه إذا دخل إلى الجوف أنه يفطر. واستخدمته قلت هذا ما يدخل الجوف. يعني كنت ناسي أنه يمكن يدخل الجوف. فعندما تذكرت أمسكت على نفسي، فما حكم النسيان هنا؟ السؤال الثاني، صلاة الوتر يعني دخلت مع الإمام في صلاة التراويح في صلاة الوتر، وكنت أنوي أن لا أوتر معه، فأقوم ركعة فتهوت وسلمت معه، فما هو الحكم؟
أعيد السؤال مرة أخرى.
السؤال الأول والثاني.
الثاني،
دخلت مع الإمام في صلاة التراويح وبعد وفي الوتر كنت أنوي أن لا أوتر معه، فعندما كان في الركعة في الوتر كنت أنوي أن أقوم ركعة ثانية لكي لا أوتر معه، فنسيت فسهوت يعني معه.
طيب،
ومفهوم الحكم.
وسلمت.
أيوة سلمت، نعم.
طيب وبعد ذلك؟
أنا ما فعل شيء.
ما صليت أنت لوحدك؟ ما صليت.
أنا صليت معه يعني الشفع والوتر، وكنت أنوي أن أضيف ثانية فنسيت فسلمت مع الإمام.
وبعدين ما أضفت شيئا؟
لم أضف شيئا، نعم.
طيب طيب طيب، خير إن شاء الله. أخونا عبد الله. طيب أخونا طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا أخي.
أقول لك شيخ، عندي سؤال. أكو بعض القنوات عندنا هنا بالعراق تنطي أسئلة واللي يجاوب يحطونه بطرحة ويختارونه ويعطونه جوائز، هذا الشيء هل يجوز؟ وهنا قنوات يعني ما أقول لك إسلامية علمانية زيادة شيء.
أي ولكن المتصل يدفع للقناة من ثمن الاتصال، يعني يخصمون عليه مبالغ، صح؟
اي نعم. اي اي احنا بس ندز مسج عن هي ندز يقصون شيء بسيط ما اعرف يعني.
طيب
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، هل يجوز اوقف الخلفة يعني مثل يصير عند الطفل انه اوقفها يعني من عندي؟
هل يجوز ايش؟
اوقف الخلفة يعني مثل يصير عند الطفل او طفل انا قايله وبعد ما اخلص يصير هالشيء
توقف الانجاب.
اي الله، شكرا شيخ،
حياك الله. طيب أبو هاجر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ ثلاث أسئلة إن سمحت.
تفضل يا أخي.
يا شيخ سؤال الأول بالنسبة لقرأت أنه للوالد الصالح ما يعمل الوالد صاحب أعمال صالحة تصل إلى والديه الميتين.
طيب
إن كان ذلك صحيح هل يشترط في ذلك النية؟
يعني سؤالك هل يصل للوالدين أعمال الولد الصالح؟
بارك الله فيك.
تسمع الجواب إن شاء الله.
يا شيخ سؤال ثاني إن أمكن.
نعم.
السؤال الثاني.
أيوة.
صدقة جارية عن الميت.
أيوة.
هل تعتبر صدقة جارية أم مجرد صدقة؟
هل تعتبر صدقة جارية أم مجرد صدقة؟
نعم.
إذا صارت عن الميت.
نعم.
تسمع الجواب إن شاء الله.
سؤال الثالث والأخير شيخ.
تفضل يا باجر.
التصدق بالمصاحف عن الميت دائما.
كيف؟
التصدق صدقة بالمصاحف المسألة عن الميت.
التصدق.
أو ثواب أم لا؟ المصاحف.
التصدق بالمصاحف عن الميت.
بارك الله فيك شيخ.
حياك الله. أختنا فاطمة من الجزائر.
سؤال أول يا أخ، سؤال أول يا شيخ، يا شيخ ما حكم أكل اللحم المجمد المستورد من الهند والبرازيل؟ هذا هو السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني، ما حكم قراءة القرآن الكريم بدون أحكام، هل يؤثم صاحبه؟ السؤال الثالث، أنا امرأة أعمل ومكان عملي بعيد عن سكناي، ولهذا فإني أستقل الحافرة ويحدث كثيرا أن لا أجد مكانا أجلس فيه بقرب امرأة فأجلس أمام رجل، ما حكم الدين في ذلك؟ السؤال الرابع، هل تؤثم المرأة التي لا ترتدي نقابا وقفازات مع العلم أنها تلبس لباسا شرعيا؟ بارك الله فيك يا شيخ، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ سعود من الكويت، فضل يا أخي.
السلام عليكم الشيخ الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الشيخ الكريم، أكيد هناك فرق يعني بين المخطئ والمبتدأ، وفي شيخنا الكريم يعني على المواقع على الانترنت خاصة تويتر شيخ لا ينشرون مقاطع صوتية حق بعض يعني العلماء، منهم يعني الشيخ مقبل الوادعي والنجمي والشيخ ربيع المدخلي، يعني
الفرق
يعني تعلينا عن الشيخ أبو إسحاق الحويني.
لا يعني إيش الفرق إيش الفرق بين المخطئ وإيش؟
يعني أنا شيخ أسأل أقول إن لا شك إن هناك فرق بين المخطئ، يعني فلان أخطأ أو فلان مبتدع.
المبتدع طيب.
إيه فشيخ
واضح لا واضح، خلاص سؤالك واضح، جزاك الله خير، خلاص نجيب عنه إن شاء الله. الأخت كوثر من المغرب.
السحر وبقينا حتى الصبح عاد اختسلنا، هل صيام هذا اليوم جائز أم لا؟
يعني جنابة في الليل والاغتسال في الصباح.
نعم.
طيب واضح.
والسؤال الثاني، زوجي كان يمزح معي وقال لي طلقيني، بمزح فقط، هو قال لي طلقي، كان يمزح معي فقط، هل يقع الطلاق؟
طيب قال طلقيني وانت ايش قلتي له؟
انا استغربت، كنت امزح، كنا نمزح فقط، انا لم اقل له شيئا.
اذا ما قلت شيئا طيب، وهو نعم. ما قال هو فقط قال طلقيني، ما قال طالق.
لا كان طيب. يمزح معي كنت انا اتوحم عليه، وقال لي هو لم تعد تريدين ان ترى وجهي.
خلاص واضح طيب. فهمت؟ طيب
نعم.
واضح نعم. حياكم الله. نبيل من الجزائر، تفضل يا اخي. تفضل يا نبيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
إني أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله، حياك الله.
عندي سؤال عن شخص كان صديق لي، صديق حميم.
نعم.
مؤخرا تشيع، كيف تكون معاملتي له؟
أيوة طيب.
بارك الله فيك.
حياك الله يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. طيب إذا نكمل في موضوعنا ثم نعود لأسئلتنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان حسن الضيافة، وكان عليه الصلاة والسلام يتحمل أذية ضيوفه إذ قالهم، ما هو سبب نزول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فكان هذا في حادثة حصلت، الله أرشد الصحابة لا تدخلوا بيوت النبي بغير إذن، ولا تدخلوا لأجل طعام، ولا تكونوا ناظرين إناه منتظرين متى ينضج، لا تدخلوا إلا بشرطين، الإذن لكم بالدخول وأن يكون جلوسكم بقدر الحاجة. ولهذا إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، يعني قبل الطعام أو بعده. ثم بين حكمة النهي فقال إن ذلكم يعني الانتظار الزائد على الحاجة كان يؤذي النبي، يشق عليه، لأنكم تحبسونه عن شؤون أهله عن شؤون بيته، فيستحي منكم، ما يقول اخرجوا، ما يقول امشوا انصرفوا، والله لا يستحي من الحق. فإذا علم الصحابة درسا ربنا في الأدب والحياء، فينبغي اتباع هذا الأدب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حل، كان عليه الصلاة والسلام يعني يقبل الدعوة على الطعام إذا دعي وإن كان يسيرا، ولذلك قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، رواه البخاري. والكراع ما دون الكعب، وخص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها وفيها لحم، والكراع لا قيمة لها. وكان عليه الصلاة والسلام يجيب الدعوة ولو دعاه غلام، ولو دعاه عبد. فعن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فقدم لي قصعة فيها ثريد، وأقبل الغلام على عمله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء القرع، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه، فما زلت بعد أحب الدباء، رواه البخاري. فإذا الطعام مع أنه كان من غلام لكنه أكل، طبعا غلام محترف يعني صاحب حرفة يصنع خياط ويكسب طعاما، يكسب مالا يشتري به طعاما. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده غضاضة في إجابة دعوة الغلام ومؤاكلة الخادم، وكان عليه الصلاة والسلام فيه تواضع ولطف مع أصحابه وتعاهد، ويجيب إلى الطعام ولو كان قليلا. الحديث فيه مناولة الضيفان بعضهم بعضا مما وضع بين أيديهم، وجواز ترك المضيف الأكل مع الضيف، لأن الخياط اشتغل كان عنده شغل، قدم الطعام وأقبل على عمله، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك وما ألزمه أو أجبره أن يجلس معهم. ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا فآثرهم به، ويحتمل أنه كان طعم أو أنه صائم أو أن شغله يحتم عليه أن يكمله. وكان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة غير المسلمين تأليفا لقلوبهم، فقد دعا يهودي النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، رواه أحمد وهو حديث صحيح. الإهالة الشحم أو ما أذيب منه أو الزيت، والسنخة متغيرة الريح. فيجوز إجابة دعوة الكتابي، لكن يجب أن يكون الطعام مباحا، ما في خمر، ما في خنزير، ما في ميتة. وإذا دعاه أحد فتبعه من ليس بمدعو استأذن له من صاحب الدعوة. فعن أبي مسعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع. شوف هذه انتباه الصحابة، فقال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، وأتبعهم رجل يعني سادس. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب الدعوة إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذن له يا رسول الله، رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث أن من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله. وفيه أن من دعا أحدا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته وأحبابه وأصدقائه، ليكون يعني أكثر توددا وأكثر برا به عندما تدعو الإنسان وتدعو أحبابه. وفيه أنه لا يجوز التطفل على الدعوة، يعني لا يجوز أن يأتيها من لم يدع إليها ويدخل بغير إذن، ما يجوز. وأن صاحب المنزل إن شاء رده وإن شاء قبله. وكذلك فإنه ربما قصد عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه ليضيفه ويطعمه، يعني إذا صارت العلاقة وثيقة فلا بأس أن يذهب إليه ليضيفه، بشرط أن لا يثقل عليه ويكون صاحب سعة صاحب خير. فعن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته. فلما رأته المرأة يعني زوجة صاحب البستان قالت مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ وهو أبو الهيثم ابن التيهان صحابي جليل. قالت ذهب يستعذب لنا من الماء، يأتينا بماء عذب. إذ جاء الأنصاري في هذا الوقت جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، أظهر البشرة والفرح بالضيوف وحمد الله، هذه نعمة خصوصا هؤلاء الثلاثة أعظم ثلاثة رجال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نبيها وأبو بكر وعمر. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب مشكل، هو عذق واحد فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه. إذن يبادرهم بشيء قبل أن ينضج الطعام، الطعام انضاج يحتاج إلى وقت، فأتاهم بشيء يسكن به جوعتهم ثم يصنع الطعام. فأخذ المدية فقال له عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وهذا سؤال للتذكير بالنعمة والامتنان الله على عباده بها وكيف يجب أن يكون الشكر، وليس سؤال توبيخ أو تقريع أو محاسبة. وكذلك فيه أن الإنسان إذا يجوز أن يقصد صديقه الذي يعلم أنه يسر بقدومه، ما يتأفف أو يحرج أو يعتبر ضيفا ثقيلا. وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة، وأما فعل الصحابي وذبح للشاة فليس فيه ما يشق عليه لأن له أغنام وجمال وأنه وعنده ما عنده مال وهو يسر بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعن لقيط بن صبرة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين. هذه قصة تبين النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلف في موضوع الضيوف. قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا وأتينا بقناع، والخزيرة ما اتخذ من دقيق ولحم يقطع اللحم صغارا ويصب عليه الماء فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيه لحم يسمى عصيدة، ويطلق القناع أيضا على الطبق الذي فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء، أكلتم شيئا؟ قلنا نعم يا رسول الله. فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، فقال ما ولدت يا فلان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الراعي. قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاة، يعني ما دام انها ولدت اذبح لنا شاة مكانها. ثم قال الأعرابي لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وهذا فيه التسهيل على الضيف وعدم الامتنان وحتى لا يشعر الضيف بالحرج والتبرؤ من الرياء، وأن الرجل إذا نزل عنده يعني ضيف ولم يكن موجودا فيستحب لأهله أن يقدموا له شيئا ولا يؤخروا حتى يأتي صاحب البيت، طبعا ما في خلوة ولا اختلاط ولا كش ولا تبرج إلى آخره. هذا يمكن يقدم من طريق آخر، ويستحب أن يقدم للضيف خيار الموجود، يعني أنفس ما هو موجود في البيت. وكان عليه الصلاة والسلام يقتفي أثر أبيه إبراهيم عليه السلام، وكان إبراهيم أول من ضيف الضيف. قص الله علينا قصة أبي الضيفان إبراهيم عليه السلام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فقرب الطعام إليهم ما قال قوموا أنتم إليه، وأسرع في الإتيان به فراغ فجاء، ولم يشعرهم بذهابه، فراغ ذهب خفية حتى ما يقول لا تجيب شيء لا تجيب شيء، راغ فجاء، تدل على الترتيب والتعقيب والمباشرة والسرعة. وما يقول نحط لكم عشاء نضع لكم غدا نجيب لكم شيء، لا تشاور الضيف يقدم له، لا تحرجه. يعني إذا قلت له نجيب لك غدا يعني لا 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 شكرا. ولذلك فراغ إلى أهله فجاء وذهب خفية واختار أحسن الطعام فجاء بعجل سمين حنيذ مشوي على الحجارة المحماة، وهو ألذ الطعام وأصحه صحيا الشيء على الحجارة المحماة، ولذة كذلك. وأما أسلوب العرض على الضيوف فلما قربه إليهم، فقربه إليهم يعني ثم قال ألا تأكلون، فقربه إليهم ألا ثم قال ألا تأكلون بغاية اللطف، وكان يدخل الضيفان حتى لو ما كان يعرفهم. قال سلام قوم منكرون يعني لا أعرفهم، هذا معنى منكرون يعني لا أعرفهم، لكن حياكم الله وأهلا، وجاء وأتى بما أتاهم به. وكان إبراهيم أيضا يعني من إكرامه لضيفه أنه كان يراقب ضيفه، يمكن يحتاج شيء، عينه على الضيف، شيء بعيد يقربه، شيء غير موجود يبحث، ملح شيء ماء. ليش؟ لأنه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، معناه هو كان يلاحظ، فلا بد من أن يكون هناك أيضا متابعة للضيف حتى إذا احتاج شيئا يبادره ويبالغ في الإكرام. ما ذبح ثورا أو جاموسا قسي لحمه، لا، عجل عجل لحمه طري. هذا إبراهيم أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذرية بعضهم من بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام أكرم وأفضل. أخونا عبد الله من العراق تفضل، نأخذ بعض الاتصال، طائفة من الاتصالات. نعم يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام طيب وبركاته، حياك الله.
حياكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ السؤال الأول، هل يجوز مؤاكلة اليهودي أو النصراني أو الرافضي وخاصة على مائدة الإفطار؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، عندما كان يدخل البر والفاجر على بيت النبي كما في صحيح البخاري وكما نهى عمر نساء النبي أن يحتجب، هل هذا صحيح وهل النبي كان يؤكلهم؟ السؤال الثالث، هل كان معاوية يأكل ولا يشبع وكان يأكل بسبعة بطون؟
يعني لا يا حبيبي يا أخي العزيز يا عبد الله، الله يهديك ويصلحك، أقول الله يهديك ويصلحك. بعض المتصلين يريدون استغلال الفرصة للطعن في الصحابة، يوجه لك يحط السم في السؤال. أسأل الله أن يهديك، والله نحب الهداية لأهل البدعة، ونحب الهداية لكل مشرك، ونحب الهداية لكل طاعن في الصحابة، نسأل الله أن يهديهم وأن يصلحهم. فلا يزالون لا يزالون يدسون السم في الأسئلة، ولا يزالون يريدون الطعون في الصحابة عبر الأسئلة، ولا يزالون يتظاهرون بالسؤال في البرامج وهم يريدون الطعن في الدين والطعن في الصحابة. يعني وهذا من الأذية، من الأذية أن تجد بعض هؤلاء يعني لابد يحاول يدس يعمل مؤامرات، يعني لا سلمت برامج الدعوية ولا الأسئلة الشرعية، ما سلمت من هؤلاء، ما سلمت من أذيتهم، ما سلمت من مؤامراتهم، ما سلمت من جهالاتهم، ما سلمت من بدعهم، ما سلمت من ألفاظهم الشنيعة والسيئة. هذا الآن يا إخوان مثال واضح، رأيتم كيف أهل البدع يدخلون علينا في برامجنا، أهل الشرك يدخلون علينا في برامجنا، يريدون الدس والطعن على طول في معاوية سبعة أمعاء. سبعة إيش؟ السبعة في بطنك أنت، أما معاوية رضي الله عنه فهو صحابي وجليل رضي الله عنه، وهو بشر يخطئ، نعم بشر يخطئ، ما سوينا ملك، لكن على طول سبب بس. فلذلك يعني مشكلة، ونحن يعني نحن في حال الصيام، يلا ماذا نقول؟ يعني واحد يقول اللهم أني صائم أمام هذه المصائب، اللهم أني صائم أمام هؤلاء الذين يريدون الطعن ويريدون الوقيعة في رجال خير القرون. يعني سبحان الله، الذباب كيف يعني يأتي هكا، يعني ما لا ينشرون توحيدا ولا ينشرون علما ولا ينشرون سنة ولا يسألون سؤال مستفيد ولا سؤال حريص على الهداية ولا سؤال حريص على الحق، على طول إدخال الأشياء في بعض، نص لسانه وهو صائم، يعني تبلغ السفاهة والسخافة والحماقة والجهالة هذه المبالغ، إلى هذه الدرجة، ونحن صائمون يريدون شتم صحابة نبينا، ونحن في رمضان يريدون الاعتداء على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الإخوة والأخوات، أبشركم أن مذهب هؤلاء مدحور، وأن أمرهم إلى زوال، وأنهم إلى هزيمة إن شاء الله. وإننا والله نستبشر في رمضان هذا بأن السنة غالبة، وأن أهل السنة منصورون، وأن دينهم هو الذي يسود، وهذه البدع والشركيات والوقيعة في الصحابة وهذه الترهات التي تساق، يعني في لا برامجهم، هذه برامجهم وقنواتهم، لا بد يدخلوا في برامج غيرهم، ولا بد يدسوا في برامج غيرهم، ولا بد يعتدوا على برامج غيرهم. يعني هذا الابتلاء. ولذلك يا إخوان، نحن كيف نعرف الحق الذي نحن عليه؟ لما نرى الأوباش يتطاولون، نحن كيف نعرف أن الحق الذي نحن عليه ونستمسك به؟ لما نرى العدوان عليه. لو كان ما نحن عليه هزيلا، لو كان ضعيفا، لو كان مهلهلا باليا، ما اهتموا به. الطاعنون يشنون الحملات، أعداء الإسلام وأعداء التوحيد يشنون الحملات على إيش؟ على الحق الواضح الأبلج. ليه؟ يخافون منه أن ينتشر، يخافون أن يقوم، يخافون أن يغلب، يخافون أن يكتسح. ولذلك تجد مثل الذباب والحشرات أسئلتهم هكذا. على أي حال، إن ربك لبالمرصاد، الله حسيبهم وهو ينتقم منهم ويسلط جنده عليهم سبحانه وتعالى. وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء الظالمون. طيب أخونا سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
مرحبتين حياك الله يا أخي.
والله نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
شيخ عندي سؤال، صديقي يشكو من أعمال أبيه معهم وخارج البيت، مشاكل لهم للبيت، وماذا يفعلون مع ما محتارين، يعني فيريد سؤال شرعي، يعني جواب شرعي له إن شاء الله. ودا يعني دائما هم يشكون من هذا الشيء من والدهم،
يعني يشكون من سوء معاملة والدهم،
والدهم في البيت وخارج البيت للناس يعني.
طيب
تأتيهم مشاكل إلى البيت من سبب أبيهم.
طيب
مثلا في دين الناس، ويعني
طيب واضح.
والضيف وماذا واجباتنا باتجاه الضيف؟
طيب حياك الله أختنا أم صالح تفضلي. أم صالح كان عليه الصلاة والسلام يجالس ضيوفه ويضاحكهم ويتبسط معهم في الحديث كما جاء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل بنا ضيف بدوي فجلس به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته فجعل يسأله عن الناس يعني في البادية كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم في الصلاة فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة حتى إذا انتفخ النهار وحان أكل الطعام أن يؤكل دعاني فأشار إلي مستخفيا لا يألو أن ائت بيت عائشة فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا قالت والذي بعثك بالهدى ودين الحق ما أصبح في بيتنا شيء يأكل أحد من الناس فردني إلى نسائه عندي ضيف عندي ضيف فردني إلى نساء كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها حتى رأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم كسف وكان البدوي عاقلا ففطن فما زال البدوي يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالكلام حتى قال إن أهل البادية معانون في زماننا لسنا كأهل الحضر إنما يكفي أحدنا القبضة من التمر يشرب عليها الشرب من اللبن ذلك الخصب يعني عندنا أحوالنا معتادين على هذا يعني عندنا التمر وشوية لبن هذه قمة الله فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت كنا نسميها ثمراء نسمي العنز ثمراء يعني حتى أسماء جميلة فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمها وقال ثمرة ثمرة فأقبلت إليه تحمحم فأقبلت إليه تحمحم فأخذ برجلها ومسح ضرعها وقال بسم الله فحفلت امتلأت فدعاني بمحلب لنا فأتيته به فحلب وقال بسم الله فملأ ثم قال ادفع بسم الله فدفعت إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة ثم أراد أن يضع فقال له عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم علا فعاد من العلل وهو الشربة الثانية تباعا ثم أراد أن يضع فقال له عليه الصلاة والسلام علا فكرر عليه حتى امتلأ وشرب ما شاء الله ثم حلب فيه وقال بسم الله وملأه ثم قال أبلغ هذا عائشة فلتشرب منه ما بدا لها ثم رجعت إليه فحلب فيه وقال بسم الله فملأه ثم أرسلني إلى نسائه كلما شربت امرأة ردني إلى الأخرى وقال بسم الله حتى ردهن كلهن ثم رددت إليه فقال ارفع إليه فرفعته فقال بسم الله فشرب ما شاء الله ثم أعطاني فلم آل أن أضع شفتي على درج القدح فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك وقال اللهم بارك لأهلها فيها يعني العنز والحديث رواه الأجري في كتاب الشريعة وصححه الألباني في سلسلته الصحيحة. طيب أخونا محمد تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
يشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
يا شيخ عندنا الماشي في العراق.
ليش؟
ماشي في العراق إذا مات ابن آدم.
أيوة أيوة.
أهل البيت يبنوله بيت عزاء مدة 3 أيام.
أيوة.
وأهل البيت يعني يبقون يعزبون الضيوف من كل مكان تأتيهم وتقرأ سورة الفاتحة.
أيوة. البيت. نعم.
وبعض الأخوة السلفية قالوا هذا يعني قالوا هذا بدعة يعني ما موجود أنا.
أي طيب.
فأرجو أن يعني توجهونا.
طيب. خير إن شاء الله. طيب أخونا محمد تفضل يا أخي أيضا تفضل حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف الحياة شيخ؟
الله يحييك.
أسأل عن زكاة المال.
أيوة.
بدي يزكي يعني زكاة مالية للصومال ولا زكيها لقرباء أفضل يعني حقين؟
طيب طيب.
شكرا يا شيخ.
حياك الله. طيب أخونا طيب من الجزائر، تفضل يا أخي. تفضل يا طيب، طيبنا الله وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
أحبك في الله. الله
حبك الله، حياك الله.
يا شيخ كيف نعرف هؤلاء الحمقى المتشيعين، يعني كيف نعرف المواضيع التي يسبون بها الصحابة ويسبون بها الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يوضحوا، يعني يندسون في الكلام.
طيب.
شكرا يا شيخ،
حياك الله. طيب لعلنا نقف مع استطلاع ثم نعود إليكم إن شاء الله.
أول شيء الضيف لما بيجي عندي مش هو ما بفرض علي شو أنا أقدم، ولكن أنا بقدم حسب ما حاجتي، يعني شو موجود بالبيت ممكن أقدم له، لكن الضيف لما بيجي عندي ما له أي فرض ولا هو بفرض، بل بالعكس ما تواجد بالبيت هو يكفي لإكرام الضيف.
الإسراف شيء، هذا الضيف إكرامه حد له حد وحد، وإسراف له حد وحد، يعني في إسراف يكون له شيء معنى ثاني، يعني الشيء ما في شيء عن طاعته عن زايد عليه.
هو لا تكون يعني لا تكون بخيل ولا تكون مصرف، يعني خلك في الأمور الوسط، وإكرام الضيف حق واجب برضه.
إكرام الضيف ده حاجة كويسة، لكن الإسراف ده حاجة حرام.
والله الإشراف الحين الضيف صار إكرامه لازم بقدر المواد الغذائية والصحون اللي تسويها عنده، يعني لازم تحط عنده شيء كثير، لازم تشرف عشان ترضيه.
الإسراف لما نجيب شيء وروح أرمي أقعد زبالة، الله يكرمك. يعني إكرام الضيف ما أطلعه من عندي إن شاء الله وهو جيعان.
والله إكرام الضيف يعني يكون بما حط، يعني ما يكونش فيه تبذير، يعني مش غلط إنه الإنسان يكرمه. الإسراف الزيادة حدود عن يعني عن طاقة الإنسان، هذا الإسراف. ما
في مجتمعنا الآن حصل إسراف بالكرم، وهذه كلها يعني سبحان الله ما تجوز. إحنا يعني كثير مننا أنا الآن لو يجيني ضيفة بذبح له ذبيحة وما يأكلها كلها، ولكن لازم عاداتنا وتقاليدنا تجبرنا على شيء هذا.
هذه طبيعته عاد، إذا هو لم يحسن استقبالي راح يكون موقفي منه سلبي، ولكن هذه بترجع لنفسية الشخص وكيانه.
والله بقول يعني على قدر المستطاع، يعني اللي متاح له.
اتكتم الموضوع تفضل نفسي.
والله زي ما بيقولوا برضو كل واحد بيعمل بأصله، وأكيد إلا تحس في بالي، وزي أنا واحد من الناس بعتبرها إذا بيجي عندي بعمل واحدة بواحدة.
أخذ الجانب الحسن منه، أما السيئة فأخليه، يعني إذا ما أكرمني هذا حاجة فيه، فأنا أخذ منه الحاجة الثانية، الموقف الثاني. إذا هو يعني أحسن لي في عمل ولا أكرمني، إحسانه في العمل أخذها له، أما الإكرام هذه ما تفرق معي.
أنا بقول إنه كل إنسان بيعمل بأصله وبأخلاقه، واعتدنا بصراحة إنه كل إنسان، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإذا ما أكرمني هذا الرجل ما إلي إلا أقول له ربنا يهديك وربنا يصلح حالك.
يعني الإنسان بده يكون عنده الاستعداد إنه هذا الإشي يحصل، لأنه نحن مش بزمن اللي عايشين فيه، زمن الكرم وزمن الجود وزمن هذه الشغلات كلها راحت خفت كتير.
نسأل الله أن تعود إذن هذه العادات الطيبة وأن لا تختفي. طيب أختنا نادية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا أحد ماخذ مني 200,000 من 10 سنين.
نعم.
دين ترجع زي ما هي ولا إيش أنا أسوي يعني؟ ولا أزكي ولا ما أزكي؟ ومقدار على نفسها 200.
طيب هو غير قادر على إعادتها؟
إلا قادر.
طيب ليش ما رجعك كل 10 سنوات؟
ما أعرف عاد.
ها؟
ماطل.
ما إيش؟
مماطل.
مماطل طيب، مماطل طيب. طيب.
هو سؤال تاني، في عندي 14,000 لي أرملة وأيتام، هما ما عندهم مصدر دخل، هل أزكي عليهم؟
يعني هذه أمانة عندك ولا هذه مالك أنت؟
لا مالهم هما.
أي طيب طيب.
طب معلش آخر سؤال، إذا مثلا عندي مثلا ربنا نعم علي بأي نعمة، كل شوي أذبح ولا أتصدق أحسن؟ يعني
بنيت طيب.
بيت، ربنا
نجي
أولادي من
حادث، حاجة زي كذا. طيب طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. أخونا عبد الغني من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
احبك يا شيخ لطال.
ياك الله حياك الله يا اخي.
احبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
اطل الله في عمرك ان شاء الله يا شيخ.
ونسال الله ان يطيل عمرنا على طاعته. تفضل يا اخي.
والله اطلب عبد الغالي من الجزائر اطلب منك يا شيخ ان تدعي لي بالدعاوي الخير هذا ماك يا شيخ.
الله يبارك فيه يا اخي عبد الغني.
والله فرحت لقلبك كنت تكلم يا شيخ على النفس اللي في الصحابه رضي الله عنهم.
طيب سنتحدث ان شاء الله عن حكم سب الصحابه.
اللهم صل على سيدنا رسول الله وعلى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل يا محمد. تسمع الجواب ان شاء الله في حكم سب الصحابه. طيب اخونا عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب بركاته.
احبك في الله يا شيخ.
حياك الله يا اخي.
الله يسلمك يا شيخ. انا بعض الاحيان اتفرج على الشيعة وكذا وعندي بعض زملائي ونضحك على 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 شعائرهم وكذا. هل يجوز الضحك عليهم واطفال معنا يضحكون يعني عيال اخوي كذا؟ هل يجوز الضحك على الشيعة وشعائرهم وكذا وبعض الترهات والخزعبلات؟
طيب
شكرا.
طيب حياك الله. طيب نبدأ الآن في الإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات. يقول: تعاطى مرهما ونسي أنه يمكن أن يدخل إلى الجوف، ما دام نسي فإن المفطرات تفطر بشروط ثلاثة: أن يكون من يتعاطاها عالما أنها تفطر، ذاكرا غير ناس، مختارا غير مكره. فإذا كان جاهلا لأنه تفطر، أو ناسيا كمن أكل وشرب وهو ناسي، مكرها فلا تفطر. فإذا المفطرات شرطها حتى تكون موجبة للإثم والقضاء العلم والتذكر والاختيار. كنت أنوي أن أصلي بعد الإمام وعزمت أن أضيف ركعة مع وتر الإمام ثم نسيت وسلمت معه ما صليت. ما عليك شيء طبعا الآن، لكن كان يكفيك يا أخي أنك تسلم مع الإمام في الوتر وتصلي مثنى مثنى ولا تعيد الوتر، لا تعيد الوتر، وهذا كاف جدا والحمد لله. فهو يجمع لك بين مصلحة وحسنة الصلاة مع الإمام والاقتداء به وتطبيق حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف، وبين ما تريده من زيادة الطاعة والنافلة وزيادة الأجر والثواب. يقول: بعض القنوات تعمل مسابقات، سواء المتصل من قيمة الاتصال يعني يدفع الدقيقة بكذا، أو بالرسائل الرسالة بكذا يرسل الجواب ويعمل قرعة، حيث أن المتصل يدفع مالا للدخول في المسابقة ولا يدخل في المسابقة إلا بدفع المال، وتأخذ الجهة المنظمة للمسابقة كالقناة وغيرها جزءا وشركة الاتصالات جزءا آخر، ثم هو قد يفوز وقد لا يفوز، وغالب المتسابقين لا يفوزون، فإنه يدخل في المسابقة أحيانا 10,000 يفوز منهم 5. على أي حال، هذا هو الميسر والقمار الصريح الواضح الذي نهى الله عنه وحذرنا منه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون يا أرباب القنوات الفضائية التي تجري مسابقات الميسر؟ فهل أنتم منتهون يا شركات الاتصالات التي تسمح بعبور المكالمات وتنفذ الاتفاقيات والعقود في الميسر؟ فهل أنتم منتهون يا أيها المشاركون من المشاهدين في الميسر؟ فهل أنتم منتهون يا أيها المتفرجون على المنكر بلا إنكار؟ ماذا ننتظر؟ يجب أن ننكر، ويجب التوقف عن هذا والتوبة إلى الله. هذا منكر مستجري، منكر منتشر، يجب التصدي له بكل طريقة وبكل وسيلة. هذا دخل حرام، أكل مال حرام، أكل مال بالباطل، القناة تأكل المال بالباطل، والاتصالات تأكل. ويجب على المساهمين في شركات الاتصالات أن يحتجوا على مجلس الإدارة وعلى أعضاء مجلس الإدارة أن يتخذوا إجراء بمنع هذا الميسر ولو كان يجيب ملايين الملايين. إيش يعني؟ دخل حرام، دخل حرام، حرام سحت، أكل مال بالباطل. وكذلك المغرر بهم من المشاهدين، مسكين يظن نفسه يقول يلا أدفع 10 يمكن أفوز ب100,000، يقول تسوى المخاطرة، ويؤخذ من هذا 10 ومن هذا 10 ومن هذا 10 ومن هذا 10، وبعض أحيانا 20 و100 وأكثر، كلها تروح في الميسر الفضائي، في القمار الفضائي. ما سلم الفضاء من المنكر، ما سلم الفضاء من الكبائر، لا الأرض ولا الفضاء. طيب، هل يجوز إيقاف الإنجاب؟ إيقاف الإنجاب بالكلية لا يجوز. طيب، وإذا كان واحد مثلا عنده عذر، امرأته ترضع فتوقف الإنجاب، توقف الحمل حتى تكمل حق الولد الحالي في الرضاع، لا مانع عن تراض منهما وتشاور. هل يصل للوالدين أعمال الولد الصالح؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله وتوقفت حسناته، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا بأسباب بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطع، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية. واحد في حياته تصدق بصدقة، حفر بئرا، نشر علما، حفظ ولدا قرآنا، أقام وقفا، درب على عمل شخصا عالة أخرق فدربه في صدقات جارية، أوقف بستانا ومزرعة، عمارة لإيجاراتها تروح في عمل الخير، بنى مسجدا، من أعظم الصدقات الجارية إن لم يكن أعظمها بناء مسجد. فالحديث يبين أنه إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه الأعمال يمتد نفعها وثوابها بعد الموت. فالابن الصالح إذا كان أنت هو تربيتك، تربيتك وتربية زوجتك أم الولد، فكل عمل دللته عليه وعلمته إياه تؤجر مثل أجر الولد إذا قام به. لماذا؟ لحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. فإذا الولد من سعي أبيه، إذا هو رباه علمه، علمت ولدك الفاتحة، كل ما قرأ ولدك الفاتحة طيلة حياته لك مثل أجره، ألست الذي علمته؟ ألست الذي ربيته؟ ألست الذي وعظته؟ ولو هو علم الفاتحة لولده أنت مثل ما يفعل حفيدك تأخذ من الأجر، لأنك أنت السبب. وليش النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأمة أجرا؟ لأنه ما في عمل نعمله وإلا أي واحد في الأمة يعمله من الخير إلا من طريقه، وهو الذي دلنا عليه وهو الذي علمنا إياه. ولذلك غير أجر عمله الشخصي عليه الصلاة والسلام، كل شيء نعمله من الخير نحن له مثل أجره، يعني هو السبب فيه. ولم يثبت أن كل عمل يعمله الولد يكون لأمي وأبي مثل أجره، طبعا إلا إذا كان هما قد دلاه عليه وعلماه إياه وربياه عليه. بخلاف الداعي إلى الخير فإن له مثل أجر المدعو العامل، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وينبغي للابن أن يكثر من الدعاء لوالده وأن يتصدق عنه ما استطاع، وله أن يوقف له صدقة جارية. صحيح أنه أن الأب نفسه إذا عمل صدقة جارية في حياته هي الأصل في جريان الثواب عليه بعد موته، لكن حتى لو الولد عمل لأبيه صدقة جارية تصل إن شاء الله، لكن الأولى الأولى أقوى. التصدق بالمصاحف عن الميت لا مانع أن الإنسان الإبن مثلا أو غيره يضع مصاحف في المسجد ينوي أن ثوابها لفلان من يعني ميت، يصل إن شاء الله. أكل اللحم المستورد للهند والبرازيل، إذا كانوا أهل كتاب أو طبعا من الهند مشكلتها أنه فيها مسلمون وفيها نصارى أهل كتاب وفيها هندوس وفيها سيخ وفيها، فمشكلتنا أن نحن ما نعرف اللحم هذا يأتي من مصانع يذبح فيها مسلمون ولا يذبح فيها أهل كتاب ولا يذبح فيها هندوس ولا يذبح فيها سيخ، من وين؟ ولذلك السفارات عليها، السفارات الدول الإسلامية عليها مسؤولية عظيمة لأنها هنا بتتراقب، والمستوردون عليهم مسؤوليات عظيمة. المستورد الآن الذي يستورد ولازم يعرف، هو الشركة اللي يتعاقد معها لازم يذهب ويشوف يعرف. أما إذا كان كلهم أهل كتاب نأكل ما في مانع، أهل كتاب الأصل جواز الأكل حتى يثبت أنهم لا يذبحون، فإذا ثبت ما نأكل حتى لو أهل كتاب. لكن إذا ما عرفنا الأصل، والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قراءة القرآن بلا تجويد. بلا تجويد هذه تحتمل، لأن التجويد منه ما هو فرض لازم، يعني مثلا الحركات، لو واحد قال أنا أقرأ بلا حركات يعني ممكن أقول صراط الذين أنعمت، طيب أنعمت غيرت المعنى، يعني بدل أنعمت يا الله صار أنعمت أنا المتكلم، وهذه مصيبة. ولذلك من التجويد ما هو حتم لازم، من لم يجود القرآن به آثم، ومن التجويد ما هو مستحب، ضبط الحركات ستة ما أقل أكخم هذه ضبطها مستحب. إذن لا بد من التفصيل. هذه والله الأخت يعني تسأل سؤالا مؤلما عن قضية ركوب حافلات وما تجد مكان إلا بين الرجال، وهذه والله من أسباب الفتنة ومن أسباب المعاصي، وأحيانا تكون هي كارهة وهم يتحرشون بها. ما في شك أن ركوب المرأة بين الرجال في الحافلات العامة من أسباب التحرش، ولذلك عند الاضطرار لا بد الرجال أن يوسعوا للنساء. وين الشهامة؟ فين الرجولة؟ لا بد القوي هو الذي يوسع للضعيفة، ما هو ينجز وهي واقفة بين الرجال. ونوصيها يعني طبعا لابد يكون المسؤولون عن شركات النقل العام والخاص أن يوفروا حافلات فيها قسيم، قسم للنساء قسم للرجال. اليابان البوذيون عملوا في قطارات آخر الليل أقسام معالجة مشكلة التحرش، وهم بوذيون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. نحن المسلمين ما نفعل هذا؟ طيب يقول هل تأثم إذا ما لبست نقاب قفازات؟ إذا غطت الوجه وأدخلت كفيها في كميها كذا، ما هو ظاهر الكف، لا تأثم. لكن عندما تظهر الوجه والكفين للأجانب لا بد من إخفائها. ميتين يعني يقول أو السؤال بالنسبة للفرق بين المخطئ والمبتدع ما يجوز معامل، هذا ظلم، عامل المخطئ مثل المبتدع ظلم. من أخطأ يبين له خطأ ويناصح، إن ما رجع عنه ينشر التصليح، لكن ما يقال على طول مبتدع مبتدع مبتدع، إلا إذا كان مبتدعا حقيقة، واحد سباب للصحابة، واحد عنده الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واحد عنده تكفير بالمعصية بالمعصية، واحد طبعا. طيب، قضية غسل الجنابة بعد الفجر لا يضر الصيام، لا تمزح مع زوجتك بالطلاق إطلاقا، نصيحة لله، لا أحد يمزح بالطلاق أبدا، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق منها، لو قال أنت طارق يمزح يقع الطلاق، الآن قال طلقيني ما يعني أصلا لفظة منكرة، ما تتأتي بهذا، إذا هو ما طلق هي ما طلقت ما يقع شيء، لكنه مزاح منكر. كان صديق لي مؤخرا يقول تشيع، حاول فيه يا أخي لإنقاذ من هذه القاذورات، من وحل المستنقع هذا القدر المبني على سب رجال خير الأمة، المبني على ادعاء الألوهية لبعض آل البيت، وأنهم يعلمون الغيب ولا يموتون إلا إذا أرادوا، وأنهم وأن كلامهم تشريع، يعني ما انقطع ما انتهى التشريع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، لسه في أئمة عندهم خبر وحي 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 ينزل كلامهم مثل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ينسخ القرآن ينسخ السنة، طبعا هذا واضح، يعني إيش الكفر العظيم واضح جدا، ما في وقت الآن نبين. مؤاكلة اليهودي والنصراني لا بأس، وخصوصا لدعوته، قضية سوء المعاملة من الأب، طبعا المفروض يعني أبوه الجد ينصحه، إخوانه ينصحوه، إخوانه ينصحوه، أعمام الأولاد، ثم الأولاد والبنات والأبناء والبنات ينصحوه أيضا لأبيهم، ويعملوا جهدهم ويحاولوا تخفيف الله، وربما ينصحوا بعض الناس أن لا يقرضوا إذا كان ما يرجع، يقولوا صح أبونا بس ترى شوف ما يرد، حتى يكون عندكم بينة. قضية العزاء تخصيصه بثلاثة أيام لا أصل له، يعزيه أول يوم ثاني يوم خامس يوم، في البيت بالهاتف في المسجد في المحل في الشارع في الطريق، لا لا التخصيص، وما نكلف أهل الميت، حطوا بيت ابنوا خيام هاتوا ضيافة اعملوا أكل كما قلنا، هذه من المنكرات. فإذا اللي يجيهم في البيت يستقبلوه معادي، يستقبلوه يجيهم في البيت بدون هذه الإجراءات المكلفة والمحرجة. ما رجع له الفلوس من 10 سنوات مماطل ما عليها زكاة، إذا نجاه الله من حادث تشكر الله على نعمته، تحمده تذكره، لا بأس تتصدق بذبح أو بغيره، بذبح أو بغيره. طيب، يقول الضحك على خزعبلات المبتدعة، لابد نفرق بين أمرين، خزعبلات المبتدعة وشبهات المبتدعة. الخزعبلات المضحكة فعلا التي لا تروج حتى على صغار السن، لو تفرجوا عليها يحمد الله على نعمة الدين والعقل طيب، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ما ممكن يشهد هذه الخزعبلات من 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 يعتز بالحق، ويعطيك الخزعبلات هذه يعني تعطيك انتعاش في الحق الذي أنت عليه وتحمد الله على النعمة التي أنت عليها. ولكن الشبهات لا يجوز للعام استماعها، الشبهات ممكن تعلق بالقلب، الشبهات خطافة، لا يجوز للعامة الاستماع للشبهات أبدا، هذه أهل العلم يردون عليها، أهل العلم يردون عليها. لكن الخزعبلات المضحكة ما هي شبهة، ما هي شبهة، خزعبلات مضحكة، هذه لو واحد نظر إليها ليعني يوسع صدره ويكون عنده شيء من يعني الحمد لله، يعني يتذكر نعمة ربي عليه. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا عليها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتقبل منا أعمالنا، ونسأله سبحانه أن يكشف الضر عن إخواننا المستضعفين، نسأله أن يكشف الضر عن إخواننا المحاصرين، نسأله سبحانه أن ينصر هؤلاء المساكين الذين يقصفون ويقتلون، ونسأله أن يهلك عدوهم وأن يعجل بالبطش بأعدائه، إنه سميع مجيب. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان في بلادنا وبلاد المسلمين، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحسن البشر تبتدر الضيوف، وبسط الوجه أول من يضيف، ونخدمه بأعيننا ونبقى عليه بكل مكرمة نطوف. وحين أزوره حبا فإني كريم في زيارته عفيف. وللضيفان حق مستحق، بكل الخير تنبسط الكفوف. ونكرمهم بأنفس ما لدينا، قرانا بين أيديهم صنوف. وقد وصى النبي بهم كثيرا، فحقهم يصان ولا نحيف. ويكرمهم فإن يعدم قراهم، فللأصحاب تبتعث الضيوف. يوم الخندق المشهود جاءوا، لدعوة جابر عدد كثيف. وبورك في الطعام لهم فوفى، ولو زادوا لزاد وهم ألوف. ويأتيهم رسول الله ضيفا، ليهني صحابه الضيف الشريف. ويقبل دعوة الداعي وإن لم يكن في وسعه إلا الرغيف.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.